بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات برنامجكم المبارك بإذن الله تعالى بالقرآن الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونحن نعيش مع الآيات التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما وصف الله تعالى به نبيه من وصف كريم وأخلاق عظيمة. حقيقة هذه الحلقة سنتحدث فيها عن آية تهمنا ونحن في شهر رمضان، ومن أعظم عبادات هذا الشهر القيام والتهجد. يعني سنتحدث عن قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية تمثل خلقا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم مع ربه في التعبد والقنوت والتهجد له. نلقي الضوء بإذن الله تعالى على ظلالها وهداياتها، لعلنا بإذن الله تعالى أن نصطبغ بها لنكون من أهل هذه العبادة العظيمة ونحن في شهر القيام. حياكم الله أيها الأخوة جميعا. نريد أن حقيقة نتحف أسماءنا بسماع هذه الآية من أبي أنس، جزاك الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
أحسنت، بارك الله فيك، شكر الله لك. هذه الآية العظيمة جاءت في سياق طبعا في سورة الإسراء، وهذه السورة العظيمة تشير إلى حدث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حادثة الإسراء والمعراج. هذا الحدث يمثل صورة من صور التكريم الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الإسراء والمعراج، حتى أن الله تعالى كلمه فيه. شرف عظيم ومقام عظيم يناله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ونحن نتأمل هذا الحدث ثم نتأمل هذه السورة، وتأتي هذه الآية في سياق هذه السورة أو في آيات هذه السورة في آخرها، ما الذي نلحظه من هذا السياق؟ تأتي هذه السورة في سورة الإسراء أو هذه الآية في سورة الإسراء. سورة الإسراء من أجل أن نكون على يعني تصور فيها، هي حقيقة هي في سورة الكمالات لهذه الرسالة المحمدية، وأن الله تعالى قد أعطى نبيه أكمل رسالة وأكمل هدي، ولهذا جاء فيها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وجاءت فيها وصايا عظيمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يعني هي صفات عظيمة، يعني هي حكمة لمن تمثل بها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه السورة حقيقة فيها كمالات الرسالة، وأن من حمل هذه الرسالة فحق له أن يكون يعني كاملا بما يعني يجعل الله عز وجل للبشر من الكمالات.
إذن التهجد بين يدي الله في الليل، نعم، يوصلك إلى مقام الكمال.
جميل. إذن كأن هذه الآية تشعرنا بأن من الكمالات للإنسان، لمن أراد أن يكون أن يسير مسار الكمال وأن يسلك طريقه وسبيله ويتتبع يعني مواضعه، فإن من أعظم مواضع الكمالات
قيام الليل،
القيام. ولهذا ختم الله تعالى الآية هنا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالكمال يورث رفعة في الدنيا وفي الآخرة. حقيقة هذا السياق عظيم لو تأملناه، وأن قيام الليل شرفه عند الله عظيم، وهو عبادة خاصة الخاصة، لأنه لا يقوم إلا ثلة الخلق، يعني من خيار الخلق، إذ أنهم يعني وصفهم الله تعالى في سورة الذاريات وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فدعونا نتأمل هذه الآية ونحن نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، نتحدث عن خلقه، نتحدث عن عبادته، ولا شك أن عبادته من خلقه وهديه. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به. ومن الليل، ولم يقل تهجد من الليل، تقديم من الليل ماذا يوحي لكم؟ ومن الليل فتهجد به،
عناية،
يعني
العناية بزمن الليل،
العناية بهذا الزمن. لماذا؟ وخصوصا التهجد، لأنه وقت
النزول
الإلهي، هذا أمر. وثانيا لأن الليل فيه هدأة، فيه سكون، وهو أقرب إلى مواطأة القلب مع القرآن وتدبر القرآن، وهو أقرب إلى شعور الإنسان حقيقة بإنسانيته حقيقته،
وعبوديته
لله، بل إنه أقرب أن يكون مستحضن قربه من الله عز وجل. لا أحد لا أحد من الخلق يراه في ظلمة الليل، سواء كان في ظلمة ولا غيرها، ولكنه في واقع الليل حقيقة يشعر الإنسان أنه انقطع عن الناس اتصالاتهم. فلذلك خصه الله عز وجل له مع عبده: ومن الليل تهجد به. ولهذا أيها الإخوة جاءت فضيلة قيام ليل رمضان، ورمضان هو أفضل الشهور، فخص فيه من العبادات الصيام
والقيام،
خص فيه الصيام والقيام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قام رمضان
إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه. شيء عظيم جدا أن يكون هذا القيام يورثك مغفرة ذنوبك. كل ذلك دليل على فضيلة هذا الليل، وأنك ينبغي أن تخص منه لله تعالى. ولذلك ما قال والليل، قال
ومن الليل،
يعني بعض الليل، من هنا للتبعيض ومن الليل. فربنا عز وجل يريد منا شيئا من الليل، بعضا من الليل. من رحمته بنا لم يأمرنا بأن نقوم الليل كله، فاجعل من الليل وقتا لي بينك وبين الله عز وجل. قال: فتهجد به. فتهجد، التهجد هو طبعا مأخوذ من الهجود وهو الركود، ولكن التهجد هو ترك الهجود، مثل التحنث ترك حنث تحنت. وفي معنى مثلا في معنى التاء هنا تعني التكلف في الشيء،
يعني هو شيخ تهجد وتفاعل، يعني مثلا صرفية فيها التكلف، تكلف صفة.
نعم صحيح،
فيها مشقة على الإنسان.
نعم صحيح،
أن تقوم بين يدي الله في الليل ومن حولك نائم مستريح وأنت قائم بين يدي الله.
جميل.
لا شك أن هذا يتطلب أمر عسير.
صحيح. والتهجد الفرق بينه وبين القيام، ما قال ومن الليل فقم، يعني أنه بعد نوم، بعد هجود، بعد هجود تخلص أو قم متكلفا من ترك هذه الراحة. لا شك أن الإنسان بطبيعته محبا لهذا الفراش وهذه الراحة، فالله تعالى يقول: تعنت من أجلي، يترك هذه الراحة من أجلي. ولا شك أن الإنسان إذا ذاق حلاوة هذا القيام سيكون قيامه من فراشه ألذ من نومه على فراشه. لكن من يحصل على هذه الفضيلة ومن يصل إليها؟ فالتهجد الحقيقة، قوله فتهجد، يدلك على أن الإنسان ينبغي أن يتكلف ترك الفراش والراحة والنوم، وأنه تحتاج إلى مجاهدة الأمر هذا يحتاج إلى مجاهد. لماذا؟ لأنه ترك راحة ونوم، والنوم وقت فتور وضعف في الإنسان، فحتى تقوى نفسك تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى بعث نفسك في طاقة من استحضار فضيلة هذا القيام، من استحضار أنك تكون بين يدي الله عز وجل، من استحضار أن هذه العبادة سبيل إلى كمالاتك، سبيل إلى كمال. حقيقة يعني هذه الكلمة في التهجد تدلنا على أن قيام الليل عزيز، وأنه لا يناله إلا ثلة الناس وخيار الناس. طيب، فتهجد به، أي
بالقرآن.
إذن التهجد، كأننا نستطيع نقول لماذا شرع التهجد، أو من غايات هذا التهجد القيام بالقرآن. والقيام بالقرآن غايته تزكية نفسك، أن ترتقي بكمالاتك، أن ترتقي بنفسك في هذا القرآن وكمالاته وهداياته. وهذا يدلنا على مشروعية طول القيام. كيف وصف لنا حذيفة رضي الله تعالى عنه قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟
قيام طويل وعجيب.
نعم، أنه صلى
البقرة وآل عمران والنساء.
جميل، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقال
لعله يركع بها،
لعله يركع في 40 آية أو، فلما تجاوزها قال لعله يركع بها، فافتتح النساء فقلت لعله يركع بها، مفتتح آل عمران، يعني ثبت تقريبا كم؟
5 أجزاء،
ساعتين في القيام. ثم ركع فكان ركوعه قريب من قيامه، ثم سجد فكان سجوده قريب من قيامه. عظيم هذا الأمر.
هذا يدلنا، وهذا يا شيخ يدلنا أنه هذه المرحلة ما يصل إليها العبد إلا بالمجاهدة.
بالمجاهدة لا شك، المجاهدة. ولذلك فتهجد به، فتهجد به. والحقيقة القيام بالقرآن أمره عظيم. خذ سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه
ورتل القرآن
ترتيلا. إذن القضية في الليل ينبغي أن تعيش فيها مع القرآن مرتلا مستحضرا.
قراءة القرآن بالليل شيخ هل لها يعني خصائص وميزات تختلف عن قراءته في النهار؟
نعم، والدليل في سورة المزمل إن ناشئة الليل
هي أشد وطئا
وأقوى مقيلا، مواطأة بين القلب والقرآن. يعني القرآن اتصاله بالقلب
في الليل،
هو القرآن أصلا هو التجه للقلب، كما قال الله تعالى وأنه تنزيل رب العالمين
على قلبك،
نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن القرآن محله القلب هنا، يعني وإن كان تسمعه الأذن وينطق به اللسان، إلا أنه في الأصل هو يوافق ما في القلب من الإيمان والفطرة والنور والهدى. فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
لذلك الشيخ من قرأ القرآن تهجد به، أو لم يتهجد به وإنما قرأه في هزيع الليل، لم يملك عيناه، تذرف عيناه كثيرا. صحيح، لأنه فعلا مثل ما تفضلتم يشعر بهذا بعمق هذا الاتصال.
جميل،
وأن هذا الخطاب الموجه إليه، فتتفاعل مشاعره وتنسكب عيناه لا شعوريا.
صحيح،
عندما يشعر بهذا، خاصة أن الناس شوع نيام، لا أحد يراك إلا الله سبحانه وتعالى.
جميل جميل،
فعندما يستشعر كل هذه المعاني فعلا إن ناشئة الليل يشد وطن وقوم.
صحيح. طيب، حينما نقرأ أيها الإخوة، يعني قال فتهجد به، دعونا نتحدث عن القيام بالقرآن في رمضان. حقيقة ما نستحضر ونحن نصلي صلاة التراويح، نستحضر قيمة القراءة في رمضان، وأن صلاة التراويح شرعت من أعظم حكم مشروعيتها
سماع القرآن،
سماع القرآن. ومن هنا نعلم أن ومما يشرع للإمام أن يختم القرآن في رمضان حتى يسمع الناس كثيرا كله. حقيقة الآن هذه يعني المشروعية وهذه السنة في ختم القرآن في رمضان بدأت يعني تتقلص ل يعني الناس شغلاتهم في الدنيا وأسواقهم جعلتهم يتثاقلون صلاة التراويح أحيانا ويذهبون ويتحرون الإمام الذي خفف أو ربما يقلل من قراءته. فوصل بعض الأئمة حقيقة إلى أنه يختم يعني يقرأ ثمن أو ثمنين في التراويح كلها، يعني يقرأ نصف واجب تقريبا في الركعة أو أقل. يعني أنا لا أقول أن قراءة جزء من القرآن يعني لازم أصل كل الصلاة نافلة كما في الآية، لكن أما أن تقصر تقصيرا حقيقة يخل ويجعل الناس لا يستمتعون بكتاب الله عز وجل، حتى لو أراد بعض الناس ذلك ينبغي أن يكون أيها الإخوة القراءة في القرآن في رمضان بختمة كاملة يسمع الناس. وأنت أيها الأخ الكريم وأنت تذهب إلى المسجد ينبغي أن يكون هدفك وهمك أن تسمع القرآن وأن يستضيء به قلبك ويستمتع به سمعك ويعني تعيش فيه أجواء إيمانية. ولهذا ينبغي أن تستعد لهذا تخفيف طعامك والتبكير والتهيئة لذلك حتى فعلا تتلقى رسالات ربك. حقيقة أيها الأخوة أن سماع القرآن في صلاة التراويح من أهم ما ينبغي أن يكون هدفا، بل إن أهل العلم يقول لو كان الإنسان ذهب وتتبع الأصوات الحسنة لكي يرقق قلبه ولكي يعيش مع كتاب الله عز وجل فذلك لا بأس به،
وسيلة إلى غاية.
نعم وسيلة إلى غاية.
شيخ الأفكار الرمضانية
جميل
التي نقترحها على الأخوة المشاهدين،
نعم
أن يجلس مجموعة بعد صلاة التراويح خصوصا لمن يصلي في الحرم،
جميل،
ويتدارسوا ما سمعوه من آيات من الإمام،
جميل.
أعتقد هذا الشيء يبعث في الإنسان أن يتدبر ما يسمعه من
بل
القرآن.
إنني أعلم طريقة وأرجو أن يسمعني من يسمعني من الأئمة أو من يبلغهم طريقة جميلة ورائعة والله وسهلة، وهي أن بعض الأئمة ذكروا لي وهذا أيضا مشروع يعني تقوم به بعض الجهات بإذن الله بحمد الله أنه قبل صلاة العشاء بثلث ساعة تقريبا أو نصف ساعة حسب ما أمكن نصف ساعة يأتي الإمام أو من يستطيع من طلبة العلم يفتح الميكروفون ويتحدث ويتأمل مع الأخوة مع أن يحضر يتدارس معهم الآيات التي ستقرأ. مثلا سنقرأ اليوم سورة الأنفال، فيبدأ في ثلث ساعة يعطيهم ما هي السورة وسبب نزولها وماذا تضمنت من نداءات أهل الإيمان وماذا تضمنت من مواقف الصحابة وحدث أحداث بدر وإلى غير ذلك، حتى إذا ما جاء صلاة التراويح وهم قد تهيئوا. بل إنه يحدثني أحد الأخوة أنه لما بدأ ما كان عنده الاثنين ثلاثة قبل صلاة المغرب قبل صلاة العشاء بنصف ساعة، يقول فلما بدأت اليوم الأول واليوم الثاني جاء أكثر واليوم الثالث أكثر، وأصبح الجماعة الحقيقة لما سمعوا الميكروفون يتوافدون، لأن الحقيقة الإنسان يكفيه في 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 فطوره أو بعد الصلاة يجلس ثلث ساعة نص ساعة ثم يكون فارغا. كثير من الناس يريد أن يتابع مسلسلات، لكن الذي يريد أن يستمتع بكلام الله ويجلس في مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتنزل فيها السكينة ويذكر الله من عنده حقيقة شيء عظيم والله، إنه لأعظم مسلسل أن يكون الإنسان يريد يذهب إلى بيت الله فيشاهد يعني من يتحدث عن كتاب الله ويقربه إلى كتاب الله وينهل من هدايات هذا القرآن. لعل هذه صور الحقيقة يمكن أن تكون في هذا السياق. فتهجد به نافلة لك، نافلة، ماذا تستوحون من كلمة نافلة؟
أن فضل القيام هذا عائد عليك،
جميل،
وأنه هذا نافلة زائدة عن الفريضة.
فريضة نعم،
وفيه نوع من يعني كما جاء بالحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
حتى أحبه
حتى أحبه.
نعم.
ولا يزال يعني ما زال يتقرب 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 حتى يصل إلى هذا المنزل.
يعني كأنك تلحظ أخي حمد أو تريد أن تقول أن الله تعالى شرع التهجد نافلة فوق الفريضة لمن أراد أن يرتقي.
نعم.
ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما رأت حرص النبي صلى الله عليه وسلم على القيام وطول القيام قالت يعني ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
أفلا
أكون عبدا شكورا. يريد أن يرتقي في شكر في عبادة الله وشكر الله عز وجل. ولا يزال الإنسان يعبد شكرا لله تعالى. اعملوا آل داود شكرا. فهو يريد أن يشكر نعمة الله ويريد أن يرتقي. حقيقة أن كلمة نافلة كأن الله تعالى يقول جعلناها خاصة. ولذلك قال لك. لماذا لك؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل فتهجد به نافلة لك ولأمتك؟ هو له ولأمته، لكن لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن له مقاما عند الله ليس لأحد من الخلق. فالله تعالى جعل له عبادة خصها على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أهل العلم في سورة الزمزم قالوا أن القيام في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب حتى يؤدي شكر الله تعالى عليه في هذه الرسالة العظيمة وهذه المنحة الربانية هذه القرآن وهذا المقام العظيم المحمود الذي سيناله. فجعل له القيام حقا في أول الإسلام، كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى على المؤمنين، ثم نسخ عن المؤمن وبقي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله نافلة لك يعني كأن الله تعالى جعلها لك أنت ولمن كان يريد أن يكون له مقاما عند الله محمودا أن يرتقي بها.
كأنه خطاب للنبي، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له،
تعظيما له وتخصيصا له وتفضيلا له وتفضيلا له. نعم.
لذلك هنا رسالة يا شيخنا.
نعم.
أن يقتدي الصالحون أو أن يقتدي الناس برسولهم صلى الله عليه وسلم في هذا القيام.
نعم.
لأن نرى كثير من الناس في رمضان يتبارون على الأسواق ويتسابقون على الأسواق ويتركون فضلا عن قيام الليل، يتركون صلاة التراويح.
نعم.
المشرعة التي تصلى في المساجد تزهيدا فيها.
نعم.
أو عدم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقد تفطرت قدماه من طول القيام يدركون نافلة لك.
جميل صحيح. يا أخي الكريم، إذا أردت أن تكون من خاصة الله فكن من خاصة عباده في القيام له ولا شك. طيب، نريد أخوتي الكرام أن نأخذ جولة في الأسباب التي تعيننا على القيام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، أسباب معينة على القيام.
وهذه شيخ من أول الأسباب إدراك أهمية قيام الليل
وأثره وفضله ومقام أهله. جميل
بالضبط.
جميل.
يعني في الصباح ينشغل الإنسان بأمور حياته.
نعم.
ففي سكون الليل فرصة لك أن تلتقي مع الله.
جميل.
حيث لا يراك إلا هو سبحانه
الله
وتعالى.
فرصة لك أن تلتقي مع الله وأن تقترب بين يدي الله وأن يكون بينك وبين الله عز وجل علاقة خاصة وخطاب خاص
لا يشاركك فيها أحد.
الله أكبر.
جميل. سبحانه وتعالى. بل يحدثني أحد الفضلاء قال عندما تصلي في الليل تشعر أن قلبك قد تعلق بالسماء،
ارتقى
في السماء، ليس على هيئته التي تعاهده عليها.
نعم.
فتسترسل في صلاتك وأنت لا تعلم. ومن جرب هذا
كلها.
بالضبط شيخ، ومن الله. جرب هذا عرف ذلك.
أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الصفة العظيمة وخاصة الحقيقة التي هي شريفة. والله أيضا من الأسباب
من أحب الله أحب كلامه.
أي والله.
ومن أحب كلامه فإنه لا يستطيع.
جميل جميل.
يهجره في الليل.
إذا محبة القرآن والتعلق بالقرآن والعيش مع القرآن يجعلك حقيقة تقوم بالقرآن، ولهذا قال فتهجد به بالقرآن. حقيقة كثير من الناس يمنعهم قيام الليل أنه مو بحافظ، وإن كان الحمد لله الآن على أسباب ميسرة في حفظ القرآن، يعني لا بأس أن تصلي ومعك مصحفك أو جوالك على كتاب الله عز وجل وتفتح المصحف، يعني لا بأس في ذلك، يعني إذا كان هذه الوسائل تعينك فلا بأس، يعني متيسرة، بل أنك تطفئ النور ويكون صوت الجوال صورة يعني ضوء الجوال كاف في هذا، يعني لست بحاجة إلى أن تتكلف كثيرا، يعني الحقيقة تيسرت الأسباب الآن بشكل كبير جدا لمن أراد أن يكون. حتى أنني رأيت مصحفا مضيئا يكون كالشاشة أمام المصلي ومعه مثل الريموت يقلبه، أي سهولة هذه؟ حقيقة يعني حجة علينا أن يكون الأمور كلها ميسرة. لكن كما ذكر أخي أبا أنس أن التعلق بالقرآن شأنه عظيم. نعم، وأيضا من الأسباب
هذه شيخ، قبل الأسباب اسمح لي، هذه رسالة لأئمة التراويح.
نعم،
أن يقرأ القرآن بقلوبهم وليس بأصواتهم.
نعم،
فإذا قرأت القرآن بقلب حاضر تأثر السامع.
جميل جميل.
وإذا قرأت القرآن تقليدا أو تجملا لصوتك صراحة تمجك الأذان.
أي والله.
لأنه لا صوت بلا روح. عندما تقرأ القرآن كما قال الله فتهجد به بهذا القرآن، تعلق بهذا القرآن، يتأثر القارئ أولا، فيتأثر المستمع تبعا لهذا
يعني
القارئ.
أنا على كلامك عبد الله أذكر كلمة لأحد الأخوة حقيقة أنا استفدت منها كثيرا، يقول أنت تقرأ كإمام كأنك تريد أن تقذف هذه الرسائل الربانية في قلوب من خلفك، أنت تقرأ وكأنك تريد أن تقذف هذه الرسائل في قلوب الناس، تأتيك آية ربما تؤكد عليها بصوتك وتأتيك، لكن لماذا؟ لأن هدفك ليس أن تطرب السمع، هدفك أن توصل هذه الرسالة إلى القلب. إذا كانت هذه حقيقة هدفك ستقرأ من غير تكلف، من غير ما تقول والله أجمل صوتي أو لا تجمل، سيكون صوتك جميلا بهدفك السامي أنت، وهو إيصال هدايات الله ورسالاته إلى قلوب الناس ويعني آذانهم. طيب نختم بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود ما هو؟ مقام الشفاعة. ولماذا كان محمودا؟ يحمده الأولون والآخرون والخلق أجمعون، لأنه الموقف الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الخلق جميعا، ولا يحمدك الناس في الواقع إلا لموقف وقفته لهم. الموقف ما كان محمودا إلا لأنه كان فرجا عليهم جميعا. وموقف الشفاعة عظيم، وأن الناس يأتون إلى في ذلك اليوم العصيب الذي يصل فيه العرق إلى بعضهم إلى موضع ركبه وبعضهم إلى ساقه وبعضهم إلى إلى رأسه. حقيقة هذا شيء عظيم، مع حرارة الشمس ومع هول الموقف ومع طول الوقوف، ثم يذهبون إلى آدم يطلبون شفاعته فيعتذر لهم، ثم إلى نوح فيعتذر لهم، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا له، الله أكبر، فيذهب يسجد تحت العرش حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فماذا يقول؟ أمتي أمتي، ثم يشفع في الخلق أجمعين. مقام محمود، حقا مقام محمود. يعني هنا ما الجامع بين قيام الليل وبين هذا المقام المحمود؟
كل ما كان تذلل العبد لله تبارك وتعالى وانطراحه بين يديه،
يا سلام،
لذلك قال الله تبارك وتعالى فاسجد
واقترب.
واقترب
حتى في المقام المحمود في الشفاعة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟
يسجد،
يسجد ويحمد الله بمحامد لم يحمده أحد من الخلق فيها.
حتى يا شيخ في قصة لما قال عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد، عبد الله
ورسوله،
يعني وصفه بالعبودية.
نعم
هذا دليل على شرف العبودية.
العبودية موضع تقرب، موضع ارتقاء، كانوا لنا عابدين، وصف الأنبياء. نريد أن نختم حقيقة، يعني نريد أن نختم هذه الآية بما يعيننا على حقيقة أن نرتقي بهذه العبادة وأن نكون من أهلها. نعم.
نستطيع أن نقول يا شيخ استغلال الوسائل الحديثة،
نعم،
في قيام الليل مثل ضبط المنبه،
نعم،
تنبيه
الصحبة الصالحة،
صحبة الصالحة، نعم، تنبيه ممكن تخفيف الأكل،
نعم،
والشرب قبل المنام،
جميل،
قراءة الأوراد والأذكار قبل
جميل
المنام،
جميل جميل،
هذه كلها معينة.
أنا أشوف تفضل ونس،
إذا كان نهارك خليا من السيئات مليئا بالطاعات وفق يا رب.
جميل. أنا أقول حقيقة هذه الآية تعطينا أعظم وسيلة معينة على قيام الليل،
قراءة القرآن،
وهي حقيقة استشعار مقامك وفضلك في مقامك المقام المحمود بهذه العبادة، وأن هذه العبادة تصل من خلالها طريق سهل إلى درجات أولى ومقام محمود لك عند الله. نسأل الله عز وجل أن من أهل هذه العبادة وأن يمتعنا بها وبكتابه، وحقيقة آية عظيمة تستحق منا المزيد، إلا أننا أردنا بذلك إشارة ويعني في ظلال هذه الآية وما فيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتأمله. وختام هذه الحلقة يعني لا يسعنا إلا أن نشكركم أيها الإخوة، وبين يديكم هذه الآيات وما فيها من هدايات، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين المهتسين بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما وجهه وأبره الله تعالى به. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.